السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. صدق الله العلي العظيم. بعض المبادئ يكرر القرآن الكريم طرحها في أكثر من مورد للتأكيد عليها، مما يكشف أهميتها. ومن تلك المبادئ مبدأ التأكيد على المسؤولية الفردية، وأن الإنسان مسؤول عن عمله، وأنه سيتحمل دون غيره أعباء عمله. هذا المبدأ ذكره القرآن الكريم في 5 موارد وبنفس العبارة، وهي: ولا تزر وازرة وزر أخرى. في الآية 164 من سورة الأنعام يقول تعالى: ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. وفي الآية 15 من سورة الإسراء يقول تعالى: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. وفي الآية 18 من سورة فاطر يقول تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. وفي الآية 7 من سورة الزمر يقول تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى. وفي سورة النجم يقول تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. في 5 موارد يؤكد القرآن في 5 موارد على هذا المبدأ وبنفس العبارة. وهناك موارد أخرى جاء التأكيد فيها على هذا المبدأ ولكن بعبارات أخرى. فلماذا التأكيد على هذا المبدأ إلى هذه الدرجة؟ لأنه يلامس توجهات أساسية في سلوك الإنسان تجاه ربه ومع الناس، ويتجلى ذلك في صور عديدة. من تلك الصور أن الإنسان قد يندفع نحو ذنب أو معصية لله تعالى تجاوبا مع رغبة أحد آخر يحبه أو يحترمه أو له مصلحة معه، لأنه يحترم أباه لأنه يحب أبناءه وزوجته، لأنه منشد إلى صديقه، قد يجد نفسه منساقا إلى معصية من المعاصي من أجل خاطر الآخرين، من أجل الانسجام مع الآخرين، علاقته مع الآخرين. الله سبحانه وتعالى يذكر الإنسان بأن هذا الآخر الذي تعصي الله تعالى من أجله لن ينفعك يوم القيامة، أنت ستتحمل مسؤولية ذنبك وأعباء معصيتك، أما هذا الآخر فلن يصيبه شيء من معصيتك ومن ذنبك. من هنا ورد عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، مهما كان ذلك المخلوق عزيزا عندك حبيبا لك، فعليك أن تعلم أنك ستحاسب يوم القيامة على عملك دون غيرك. الأب، الأم، الزوجة في الدنيا يشفقون عليك وقد يساعدونك في دفع بعض الأذى والضرر، الأضرار الدنيوية، ولكنهم في الآخرة لن يفيدوك بشيء على هذا الصعيد. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، ليه؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل واحد مشغول بنفسه. حتى على صعيد العلاقة مع الجماعات، بعض الأحيان يصير الإنسان عضو في جمعية، جزء من حزب، فرد من جماعة، يتبع شيخ من المشايخ، يتبع زعيم من الزعماء، لكن عليه أن يحذر أن لا يقع في ذنب أو معصية انسياقا مع اتباعه لهذه الجماعة، لهذه الحزب، لهذه المجموعة. هذا ليس تبريرا مقبولا أمام الله سبحانه وتعالى. والذين يتبعهم الإنسان سيراهم ويجدهم يوم القيامة وهم يتبرؤون منه: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين تبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. لذلك لا ينبغي للإنسان أن يستجيب لمن يدعوه لعمل سيء كائنا من كان ذلك الشخص، قريبا له، عزيزا عليه، له مصلحة مرتبطة به، لأنه هو الذي سيدفع الثمن وليس الذي دعاه. يوم القيامة يأتي الإنسان بمفرده: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، لا أحد يفيدك في يوم القيامة، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم. بعض الأحيان الإنسان قد يتعرض للخديعة: تعال في ذمتي، تعال ما عليك. هذا يوم القيامة الدورة ما تلقى هذا اللي قال لك في ذمتي، اللي قال ما عليك هذا ما تلقى يوم القيامة. وقال الذين كفروا للذين آمنوا: اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، لذلك الإنسان ينبغي أن يكون حذرا، ينبغي أن يكون يقظا. هذه الآيات الكريمة التي تؤكد على مبدأ المسؤولية الفردية تريد أن تعزز استقلال شخصية الإنسان. كن مستقلا في شخصيتك، لا تقع تحت تأثير هذه الجهة أو تلك الجهة بما يخالف ضميرك وبما يخالف دينك وقيمك. هذه صورة من صور أهمية الالتفات إلى هذا المبدأ. الصورة الأخرى في تعامل الإنسان مع الآخرين، عليه أن لا يؤاخذ أحدا بما فعل غيره، فلا يؤاخذ البريء بجرم المذنب. في كثير من الأحيان تحصل أعراف وعادات وتقاليد كما كان في الجاهلية. في الجاهلية إذا شخص اعتدى على شخص من قبيلة أخرى، يصبح أفراد تلك القبيلة كلهم أهداف مشروع طبقا لعقلية السائر. طيب واحد من القبيلة قتل، ما ذنب أبناء القبيلة الآخرين؟ هذا مبدأ جاهلي. في الإسلام لا يصح أن يؤاخذ أحد بجرم غيره. العقوبة الجماعية، عقوبة الأبرياء، هذه لا تصح. ينقلون أن قاضيا في أخبار الحمقى يذكرون، والحمقى موجودين في كل طبقة من الطبقات، يقولون قاضي كان أحمق، جاءوا له بشخص فقأ عين شخص آخر، فقأ عينه. طبعا وفقا للقانون الشرعي العين بالعين، العقوبة بمثل ما اعتدى. جابه القاضي، ثبت عليه الجرم، لازم يفقع عينه. لكن التفت القاضي سأل أنت ماذا تعمل؟ قال أنا أعمل خياط. قال خياط ما تستغني عن عينك الثانية، هل عندك أخ؟ قال نعم. ما يعمل أخوك؟ قال صياد، صائد. قال هذا تكفي عيون واحدة، جيبه بالنيابة عنك نفقع عينه. هذا مبدأ جاهلي إن صحت القصة ولم تكن أسطورة. لا يؤاخذ أحد بذنب غيره. في مجتمعنا بعض الأحيان إنسان عنده مشكلة مع واحد، يكفهر على أولاده، على إخوانه، على أقربائه، ما ذنبهم؟ عندك نزاع مع فلان من الناس، عائلته ما ذنبهم؟ أقربائه ما ذنبهم؟ وفي بعض الأحيان حتى ضمن العائلة، خاصة إذا صار نزاع في الإرث أو في قضايا معينة بين الإخوان، أولاد الإخوان هم يرثون هذه العداوة والمشكلة. طيب ما ذنبهم؟ هنا أيضا يأتي هذا المبدأ، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وهناك مشكلة نواجهها على الصعيد الاجتماعي ترتبط بالزواج، تلامس هذا المبدأ أيضا. يحصل في بعض الأحيان أن فرد من أفراد العائلة يكون منحرفا، والانحراف وارد والخطأ وارد. يجي يريد يخطب واحدة مثلا، يخبروه وهو يشوفها زينة مناسبة وكل شيء فيها جيد، يجي واحد يقول له كيف تتزوج هذه؟ أخوها كذا، أختها كذا مثلا، واحد من عائلتها كذا. طيب ما ذنبها هي؟ إذا كانت هي صالحة مناسبة، لماذا تؤاخذ بذنب غيرها؟ وكذلك بالنسبة للزوج، والله زوج جيد اللي خطبتنا، لكن أخوه كذا، لكن أبوه كذا، وما ذنبه هو؟ صحيح عندنا روايات تتحدث أن العرق دساس، تتحدث اختاروا لنطفكم، ولكن هذه الروايات تشير إلى جانب المقتضي، يعني الرجل أو البنت، الإنسان إذا عاش في بيئة فيها انحراف فيها فساد يكون مهيئا، يكون هناك مقتضي في داخل نفسه من أجل الانحراف، لكن هذه ليس حالة حتمية. إذا أثبت هذا الإنسان بسلوكه أنه لم يتأثر بالانحراف الموجود في بعض أفراد عائلته فما المشكلة؟ إذا أنت ما تعرف أنه صالح هذا بحث، بس إذا أنت عرفت أنه إنسان صالح هذا يعني أنه لم يتأثر، لأن التأثير ليس حتميا، الوراثة والتربية مؤثرة لكنه ليس تأثيرا حتميا. كم من إنسان يعيش في بيئة صالحة ومن عائلة صالحة لكن يكون منحرفا، ابن نبي الله نوح، بعض أولاد الأئمة عليهم السلام. وبالعكس كم من إنسان يعيش في بيئة منحرفة فاسدة فيكون صالحا. هل سمعتم عن سعد الخير؟ سعد الخير هذا سعد بن عبد الملك الأموي من بني أمية ومن أصحاب الإمام الباقر عليه السلام. الإمام كان يسميه سعد الخير، الإمام سماه. تقول الرواية دخل يوما على الإمام الباقر باكيا، قال ما يبكيك يا سعد؟ قال كيف لا أبكي وأنا من الشجرة الخبيثة الملعونة في القرآن، من بني أمية. فقال عليه السلام يا سعد لست منهم، أنت أموي منا أهل البيت. أما سمعت قول الله عز وجل يحكي عن إبراهيم عليه السلام فمن تبعني فإنه مني؟ فإذا لا يصح يعني معاقبة البريء بذنب المجرم. وحصلت حالات يعني عايشناها ولاحظناها، بنت صالحة مستقيمة عفيفة لكن أخ لها انحرف، وهذا حصلت يعني حادثة كنت شاهدا عليها، أخوها انجرف صوب المخدرات، أحد الشباب تعرف عليها ورآها صالحة ومناسبة، لكن أباه وبعض أقربائه قالوا أبدا كيف يأخذها، أخوها صار في المخدرات. طيب إيش ذنبها؟ ما ذنبها هي؟ هنا يجب أن نتذكر أيضا هذا المبدأ، حينما يكرر القرآن مثل هذه المبادئ فإنها ينبغي أن تكون قواعد سلوكية لنا وقواعد في مواقفنا وتعاملنا في هذه الحياة. قلت أن مسألة البحث عن امرأة كريمة الأصل إنما هو من أجل ثلاث التأثيرات، لكن هذه التأثيرات ليست حتمية، فإذا اتضح وثبت أن هذا الشخص تجاوز هذه التأثيرات فلا داعي للتردد ولا داعي للتوقف. ومن الصور التي تلامس هذا المبدأ لا تزر وازرة وزر أخرى، أن لا يتشنج المؤمن تجاه تعذر هداية الآخرين. حينما يكون أمامك شخص منحرف عقديا أو فكريا أو سلوكيا وأنت تبذل جهدا لهدايته جزاك الله خير، لكن إذا ما قبل، إذا لم يتجاوب، إذا لم يتأثر، لا تتشنج أنت، لا تتوتر أنت نفسيا. لماذا؟ لأن ذنب على جنبه، هو مختار لنفسه الانحراف الفساد، أنت ما يعني لا داعي لكي تتشنج أنت. وهذا ما تؤكد عليه الآيات أو بعض الآيات التي تناولت هذا المفهوم، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. أن تقوم بواجبك في هداية الآخرين، في إصلاح الآخرين، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن اترك القرار للطرف الآخر. إذا قرر أن يهتدي أن يستجيب أهلا وسهلا، إذا لم يقرر أن يستجيب وأن يهتدي أنت لا تتشنج، أنت لا تتخذ مواقف خارج المعقول وخارج المقبول من الناحية الشرعية والعرفية. كل هذه الصور وغير هذه الصور الشبيهة والمثيلة نحتاج فيها إلى استحضار هذا المبدأ. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للتعرف على مبادئ الإسلام ومفاهيمه، وأن يوفقنا وإياكم للالتزام بتعاليمه ومكارم أخلاقه. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف جميع المرضى، اقض حوائج المحتاجين، فرج عن جميع الأسرى والمكروبين، وفقنا لمراضيك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.